السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من العلم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج فضفضة، ويعني في الحلقات الماضية تحدثنا عن صلح الحديبية وتفصيلات صلح الحديبية وما حدث فيه من أمور كثيرة استفدنا منها من خطوات الحبيب صلى الله عليه وسلم، من تفاعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم مع الحدث في أوله وفي آخره. يعني خدنا نظرة شاملة على هذا الصلح وعلى تفصيلات كثيرة فيه. البعض إخواني وإخواتي بيعقد مقارنات بين صلح الحديبية وبين المعاهدات التي تمت بين المسلمين أو بين المصريين واليهود في مدار السنوات السابقة، وتحديدا معاهدة كامب ديفيد أو بعض المعاهدات الأخرى التي لحقت زي معاهدة أوسلو أو غيرها من المعاهدات. وهذا الكلام ذكر تصريحا بعد معاهدة كامب ديفيد، يعني ذكر على لسان بعض العلماء أو بعض الدعاة أنها تشبه محادثة صلح الحديبية في أمور كثيرة، وأنها بالتالي لها خلفية أو قاعدة شرعية. والواقع أن الأمر غير ذلك، يعني المقارنة بين صلح الحديبية وبين كامب ديفيد مقارنة ظالمة، مقارنة بعيدة تماما عن الصواب وعن الحق، لأن شتان بين المعاهدتين وشتان بين الصلحين وشتان بين موقف المسلمين أيام رسولنا صلى الله عليه وسلم وموقف المسلمين أو المصريين في موقعة أو في معاهدة كامب ديفيد. طبعا أنا الكلام ده هو دلوقتي بيتزامن مع قصة الجنود المصريين اللي خطفوا بعدين بعد كده تم تحريرهم، بيدينا خلفية عن نتائج كامب ديفيد الحقيقية، يعني الذي حدث في هذه القصة، قصة خطف جنود مصريين من الجيش المصري. انتوا مستوعبين معنى الجملة، خطف 7 من جنود الجيش المصري على أرض سيناء؟ يعني طبعا ديت كارثة كبيرة جدا وثقيلة جدا. حصل هذا الموضوع حتى تم التحرير أو ما تمش التحرير، دي القضية اللي بتبقى وراء قضية ان ممكن الجيش المصري يتخطف منه أفراد في داخل الأرض المصرية، ده شيء طبعا كبير. ده نتيجة مباشرة مش غير مباشرة لكامب ديفيد. إزاي الكلام ده ممكن نحلل ونشوف الموضوع؟ والموضوع طبعا يحتاج برضو تفصيلات كثيرة، احنا بنلمس بس رؤوس الأقلام، وبنتمنى ان الناس تراجع تاريخها، تراجع سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم، تراجع المعاهدات والمواقع والتحليلات اللي بنمر بيها في زماننا، ما ناخدش الحاجات كأمور مسلم بيها، لأن الإعلام الحقيقة على مدار 30-40 سنة الماضية يعني لعب بينا كتير ودلس علينا كتير، فهمنا إن في أمور مجيدة في حق مصر وهي في الواقع مصيبة في حق مصر، كبرت في عينينا حاجات كتيرة جدا صغيرة، وصغروا في نفس الوقت في عينينا حاجات كتيرة جدا كبيرة محتاجين نراجع تاني في هذه الأيام بعد أن أطلقت الأفواه. يمكن أن نتكلم، نرجع تاني نحلل ونشوف إيه اللي في مصلحة مصر ومصلحة المسلمين ونعمله إن شاء الله رب العالمين. ملاحظات على الصلح الحديبية قبل ما نتكلم على موضوع كامب ديفيد، عشان أفهم بعض الأمور اللي ممكن تيسر لي قراءة كامب ديفيد أو غيرها من المعاهدات. أنا من خلال المعاهدة بتاعت الصلح الحديبية استطعنا أن نلمس بعض الشروط التي يمكن أن تكون في المعاهدة بشكل عام. يعني أنا كرجل مسلم عايز أعمل معاهدة مع أحد الأعداء، وهذه المعاهدة تكون على أساس القرآن والسنة، يعني على أساس ما جاء في آيات الله عز وجل، وأساس ما طبقه رسولنا صلى الله عليه وسلم في معاهداته. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل معاهدات كتير جدا في حياته، منها معاهدة صلح حديبية، ومنها حاجات قبل وحاجات بعد. لكن أنا دلوقتي من خلال صلح حديبية أنا باخد بعض الشروط المهمة اللي لو قدرت أن أنا أنفذها في أي معاهدة أكون ساعتها ماشي على السنة في معاهداتي. وإحنا قلنا قبل كده أن السنة النبوية لها دور في سياستنا، ولها دور في اقتصادنا، ولها دور في تعليمنا، ولها دور في حياتنا الاجتماعية، في كل نقطة صغيرة أو كبيرة في حياتنا السنة النبوية لها نقطة أو لها دور. وهذا مصداق قول ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أول شيء أو أول شرط من شروط المعاهدات في الإسلام ألا نقر العدو على باطل، ألا نقر العدو على باطل. ممكن تكون في بعض البنود في المعاهدة مش على مزاجي، أو أنا مش عايزها، أو ما أتمناش في المرحلة دي أن يكون عندي هذا الوضع، لكن في المعاهدة بتاعتي لم أقر عدوي على هذا الباطل الذي يمتلكه الآن أو الذي يسيطر عليه الآن. على سبيل المثال، لا نقر العدو مثلا على أرض اغتصبها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقرش مثلا في معاهدة الحديبية المشركين على أنهم يملكون مكة، أن دي مكة دي خلاص بقى بتاعتهم وانتهينا. لانه على فكره ده ممكن كتير جدا من الناس اللي بيشوفوا الحلقات وبيتابعوا البرنامج ممكن من خلال الحوار ومن خلال الدرس والشرح يتخيل ان خلاص مكه بقت ارض المشركين والمدينه بقت ارض المسلمين، وينسى ان في عدد كبير جدا جدا من المسلمين اللي قاعدين يتفاوضوا، ومنهم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه من اهل مكه، وليهم ديار في مكه، وليهم اراضي في مكه، واخرجوا من مكه من غزو عنهم، رحلوا، صاروا لاجئين دلوقتي في المدينة المنورة، لكن بلدهم الأصلية هي مكة المكرمة. نفس السيناريو بتاع فلسطين على فكرة، إن الناس عايشين في فلسطين وبعد كده خرجوا، بعد ما خرجوا ومر سنة واثنين وثلاثة وعشرة الناس معتقدة خلاص يا جماعة الناس الفلسطينيين دولة اللي عايشين في أمريكا دلوقتي، ولا عايشين في مصر، ولا عايشين في اليمن، ولا في أي مكان في الدنيا، دي بقت بلدهم الجديدة، وممكن يروحوا زيارات لفلسطين بإذن من السلطة الحاكمة هناك في دلوقتي. أنا بقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم في المعاهدة بتاعته ما لمس النقطة ديت، ما أقرش العدو على إن أرضك هي مكة وأرضي هي المدينة، وإن كان ده واقع ساعتها لكن لم يقره صلى الله عليه وسلم. ليه؟ إن هو عنده طموح صلى الله عليه وسلم إن هو يحرر أراضيه ويرجع ممتلكاته في يوم من الأيام. جايز ما عنديش الإمكانية أعمله دلوقتي، جايز دلوقتي هاخد الناس بتوعي وارجع تاني مدينة منورة، لكن ممكن السنة الجاية، ممكن السنة اللي بعدها. وحصل ان هو جه صلى الله عليه وسلم في سنة 8 هجرية وفتح مكة المكرمة، والصلح ده بيه كان في سنة 6 هجرية، يعني بعد سنتين من الصلح حصل لما خلف المشركين المعاهدة ونقض العهد. ساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم عرف يدخل مكة المكرمة. وحتى لو ما عرفناش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبو بكر الصديق، ولا في زمن عمر بن الخطاب، حتى لو حصل ان اتأخر جدا الدخول، انا لم اقر العدو على باطل، وبالتالي مفتوح قدامي وقدام اولادي وقدام احفادي المجال ان هم يرجعوا الحقوق الى اصحابها. لم نتنازل عن شيء من الدين في هذه المعاهدة، ما بقاش في بند من البنود متناقض مع الشريعة الاسلامية. ده شرط على فكرة، اساس من شروط المعاهدات في الاسلام، ان انا عدوي ما هوش مؤمن بالاسلام وما عندوش ضوابط شرعية تحكمه، لكن أنا عندي ضوابط شرعية وأنا مرتبط بديني ومرتبط بإسلامي، وبالتالي فأنا لما باجي أعمل معاهدة إن كان فيها تناقض مع شيء في الشريعة فأنا أرفض هذا البند الذي يتناقض مع الشريعة، وما أقدمش أبدا أبدا يعني رغبة عدوي ولا راحة عدوي ولا إرضاء عدوي على ما أراده الله عز وجل أو على ما رغب فيه أو أكده ربنا سبحانه وتعالى أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. التنازلات التي قدمها رسولنا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لم تكن تنازلات مخلة بالدين، ما كانتش تنازل عن شيء من الدين. هو لما قالوا له اكتب محمد ابن عبد الله وما تكتبش محمد رسول الله، هو كتب محمد ابن عبد الله لأن هذا حقيقة، هو فعلا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما كتبش محمد رسول الله. لكنه لم يكتب محمد هذا ليس رسول الله، لم يكن شيئا مخالفا للدين في المعاهدة، ترك الموضوع وتجنبه. ممكن أنا أغفل بند من البنود ما أتكلم فيه، لكن لا أقر عدوي على باطل أو أتنازل عن شيء من أمور الدين. لما قالوا له في المعاهدة إحنا ما نكتبش بسم الله الرحمن الرحيم لأن لا يؤمنوا بالرحمن، فنكتب بس باسمك اللهم، فباسمك اللهم نؤمن بها نحن كمسلمين ويؤمنهم بها كمشركين، يبقى أنا ما تنازلتش عن شيء في الشريعة وما قلت لهمش والله فعلا زي ما أنتم بتقولوا الرحمن ليس من أسماء الله، ما كتبتش هذا في المعاهدة، وبالتالي فتحت المجلية ولم أتنازل عن شيء من أمور الدين. لم أقر بعدم التسلح في الفترة القادمة، ما فيش أي بند يقيد حرية المسلمين في التسلح في المدينة المنورة أو يحط لهم حدود معينة يقفوا فيها في داخل المدينة المنورة في داخل أرضهم دلوقتي، أو يقول لهم والله عدد الجيش بتاعكم مفروض يكون كذا، أو عدد السلاح قطع السلاح تكون كذا أو كذا، ما كانش فيه الكلام ده كله في المعاهدة. لم يمنع المسلمون في المعاهدة من الأحلاف، بالعكس ده في بند صريح جدا في المعاهدة بيقول والله من أراد أن يدخل في حلف المسلمين يدخل في حلف المسلمين، ومن أراد أن يدخل في حلف المشركين يدخل في حلف المشركين، ما عندناش مشكلة. يبقى هذه المعاهدة معاهدة الصلح الحديبية لم تنقض معاهدات المسلمين الأخرى، يعني عندي معاهدة مع قبيلة خزاعة، عندي معاهدة مع قبيلة قضاعة، عندي معاهدة مع قبيلة سليم، أي قبيلة ما فيش مشكلة، أنت لك أحلافك وأنا لي أحلافي، ما فيش تعارض بين المعاهدة هذه المعاهدة والمعاهدات الأخرى التي يقوم بها المسلمون. لم يأمر أو لم تأمر هذه المعاهدة معاهدة الصلح الحديبية بتغيير مناهج المسلمين، ما أجيش أنا في المنهج التربوي بتاعي ومنهج التعليمي بتاعي ومنهج الإعلامي بتاعي أغير بعض الأمور في فكري وفي رؤيتي وفي استراتيجيتي بناء على هذه المعاهدة. لكن الكلام ده كله هنشوف بعد كده انه هو حصل في كامب ديفيد وحصل في المعاهدات الاخرى اللي تمت بعد كده، عشان كده البون شاسع بين الصلح الحديبية وبين المعاهدات الاخرى. يبقى انا لا اقر عدوي على باطل ولا اتنازل عن شيء من الدين، زي ما ضربنا بعض الامثلة اللي ممكن تكون موجودة عندما يتنازل المسلمون عن حق من حقوقهم في عهد من العهود يتعاقدون به مع عدو لهم. النقطة الثانية المهمة جدا في صلح الحديبية أنه حدد مدة معينة، الكلام ده في منتهى الأهمية يا إخواني وأخواتي، قال المعاهدة دي ماشية 10 سنين. ما عندناش إحنا في الإسلام حاجة اسمها السلام الدائم اللي هو موجود بصرف النظر عن أي ظروف تعدي بها الدولة، لا إحنا عندنا السلام مشروط، مشروط بإعادة الحقوق إلى أصحابها، مشروط بأن العدو اللي قدامي يلتزم ببنود المعاهدة، مشروط بأن أنا أحقق طموحاتي وأمالي لأمتي وأمن وضع دولتي وأحط إيدي في إيد إخواني مشروط بحاجات كتيرة جدا جدا. عشان كده ممكن أنا في ظروف معينة زي ظروف كان بديفيد مثلا أو غيرها أضطر اضطرارا إلا أن أنا أخذ بعض البنود اللي مش على مزاجي، مفيش داعي بقى أدبس كل الأجيال القادمة لمدة 100 سنة مليون سنة قدام في هذا الذي اتفقت عليه في ظروف صعبة كانت تمر بها البلاد. يعني حتى لو أنا عذرت من أخذ أو من عمل معاهدة كامب ديفيد في بعض التنازلات التي قدموها وفي بعض الإخلال بأمن مصر الذي فعلوه في هذه المعاهدة، طبعا اللي عملها السادات يعني في 79، إذا كان هو في ظروف معينة قبل بالإخلال بأمن مصر الشديد حقيقة مصيبة، كان بديفيد مصيبة في وإحنا بنجني أثرها زي ما قلنا في سيناء دلوقتي، قبل بهذا الموضوع تحت ضغط معين تحت ظروف معينة، ليه أخلي الموضوع كده أبد الآبدين؟ ما أقول أنا والله المعاهدة ديت هنعملها 10 سنين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم عمل، قال 10 سنين نعملها أنت 7 سنين 5 سنين 10 سنين، خد الرقم اللي أنت شايفه مناسب ليك في هذا الظرف. الرسول صلى الله عليه وسلم خد رقم 10، هو ده اللي كان يناسبه ساعتها في 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 ظروف الجزيره العربيه. وعلى فكره الرسول صلى الله عليه وسلم مات بعد صلح الحديبيه 5 سنين، يعني لو كان المشركين التزموا بالمعاهدة. كان مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معاهد، وترك الأمر لخلفائه بعد ذلك ينظرون. إذا فضلت قريش معاهدة طول العشر سنين من غير مشاكل، بعد العشر سنين هنقعد قاعدة جديدة. ممكن بعد القاعدة الجديدة لا أقر المشركين على أن من يأتيني منهم مسلما أرده إليهم، ومن يأتيهم مني يعني مرتدا لا يردونه. ممكن البند ده ما يجبنيش ساعتها، وظروفي العسكرية وظروفي السياسية تسمح إن أنا ما أحطش هذا البند، فما أقفلش الباب على الأجيال القادمة. اللي حصل في المعاهدة صلح حديبية هو تحديد مدة معينة، وده أصل يا أخواننا من أصول المعاهدات في الإسلام، إنها لازم تكون مشروطة بزمن معين. الظروف هتتغير، نقعد تاني مع بعض، وما فيش مانع نمد تاني المعاهدة 10 سنين تانية، 5 سنين تانية، 3 سنين تانية، نشوف ايه الظروف شكلها ايه في الوضع الجديد ونعمل. هو ده اللي علمهولنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كان سياسي ولا ما كانش سياسي؟ صلى الله عليه وسلم على اعلى درجات مستوى السياسة. الكلام ده كله على فكرة العالم كله فاهمه وبيعمله، بس احنا اللي اتضحك علينا في كامب ديفيد، معرفش بمزاجنا ولا من غصب عننا. المهم ده اللي حصل في معاهدة صلح حديبية. لم يحول العدو إلى صديق، ما قلناش والله خلاص الحمد لله إحنا ومشركي قريش بقينا إيد واحدة وبقينا أصدقاء وحصل نوع من التطبيع، ما فيش عندنا أي نوع من المشاكل، خلاص نسينا كل جراحات الماضي. أبدا والله ما حصلش الكلام، ما زال العدو عدوا، وما زالت قريش هي التي يعني أضعفت قوة المسلمين سنوات طويلة، وهي التي حاربت المسلمين، وهي التي ظلمتهم، وهي التي أخذت أموالهم وديارهم وهجرتهم وحاربتهم في بدر وفي أحد وفي الأحزاب. تاريخ طويل ده كله ما نسيناهوش في الصلح الحديبية. احنا بنعمل هدنة مؤقتة مع عدو، عارفين ان ده عدو وان ده في يوم من الأيام هيحاربنا، ما دام على معتقدي ونحن على معتقدنا هيحصل بيننا صدمات كتيرة جدا، بس احنا واخدين هدنة مؤقتة. الكلام ده ما حصلش في المعاهدات المصرية. بعد كده تحول العدو إلى صديق وانتهت الموضوع، ومسحنا في المعاهدة كل اللي فات قبل كده، وما زالت هناك حقوق كثيرة لم ترد إلى أصحابها، فالكلام ده ما كانش برضو ينفع. كل ألفاظ العهد في صلح الحديبية كانت واضحة تمام الوضوح وما تحتمل احتمالين، ودي على فكرة لعبة اليهود شطار جدا فيها، إن هو يحط لك المعاهدة ويحط لك فيها بعض الكلمات والكلمة تحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، وبالتالي ممكن في ظرف من الظروف يجي يفسر الكلمة هذه على معنى معين، وفي ظرف تاني يفسرها على معنى آخر، والكلام ده كله ممكن يأثر جدا جدا على الموقف القانوني لهذه المعاهدة. فلازم طبعا المسلمين عندما يعني يقوموا بمثل هذه المعاهدات يعملوا نوع من المتابعة الدقيقة اللغوية لصياغة هذه المعاهدة. طيب في نقطة كبيرة جدا جدا مهمة في المعاهدات بشكل عام، لو أنا قعدت على كرسي المفاوضات قدامي عدو وأنا قاعد قدامه بعمل معاه اتفاقية وخدنا ودينا مع بعض في البنود وبعد كده كتبنا البنود، لازم يا أخوانا لازم يكون عندك قوة الردع إذا خالف العدو المعاهدة. يعني حصل عندي نوع من الغدر في بند من البنود، لو أنا ما عنديش قوة الردع، لو أنا مش مأمن نفسي التأمين الكافي اللي يرضع العدو عن المخالفة، ما عادش أي معنى للمعاهدة اللي معمولة، صارت المعاهدة نوع من العبث. يعني إحنا قاعدين مع بعض دلوقتي بنلعب، لأننا اتفقنا مع بعض على شيء وانت جيت بكرة وقلت لي لا والله أنا مش لاعب، أنا مش عاجبني هذا الموضوع، وخلفه وتعدى عليك وانت ما عندكش القوة، غلبان يا عيني مسكين، هو عمال يتعدى وانت مش عارف ترد عليه، طب كان لازمتها ايه المعاهدة؟ يبقى انا لا اعاهد عدوي الا اذا كان عندي القدرة على الردع عند حدوث خلل او عند حدوث نقض او عند حدوث غدر بهذه المعاهدة. ولو انا ما عنديش هذه القدرة اعمل احلاف تديني هذه القدرة، واعمل اتفاقيات مع اصدقاء لي اخرين، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت مع خزاعة صلح حديبية، أعمل اتفاقيات تديني القوة أنا وأصحابي المجتمعين أننا نردع العدو عن أن هو يغدر أو يخالف. وخلي بالك العدو بتاعك لو كان غدار وطبيعته كده، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يبقى أنت تكون مؤهل نفسيا من البداية أنه هو هيخالف وبالتالي لو انت ما عندكش القدرة على الدفاع على معاهدتك من البداية وفر جهدك، وما فيش داعي تربط نفسك وتربط بعد كده أولادك بهذه الاتفاقيات. بعد ما خدنا هذه الصورة عن الصلح في الإسلام، المعاهدة في الإسلام، تعالوا نبص على كامب ديفيد اللي عقدها المصريون مع اليهود سنة 79. بنقول أولا أن تم إقرار العدو في هذه المعاهدة على أراضي فلسطين، يعني طبعا أراضي فلسطين كلها محتلة، وإحنا قاعدين مع العدو في كامب ديفيد، خلاص العدو أنت أرضك اللي أنت قاعد فيها هي أرضك، أنت بتتكلم باسم إسرائيل، وإسرائيل هي في تعريف الأمم المتحدة كل أرض فلسطين، وإحنا دلوقتي مصر دولتنا اللي هي ديت، وأنت دولتك اللي هي ديت، واتفقنا مع بعض على هذه الاتفاقيات، مع أن فلسطين عضو في الجمعية العربية، وبيننا اتفاقيات مع فلسطين، وبيننا ميثاق شرف مع فلسطين، وبيننا عوامل الأخوة طبعا، وعوامل العقيدة، وعوامل الجوار، وعوامل الجغرافيا والتاريخ، وأمور كثيرة جدا. أنا في قاعدة ديت عزلت الناس ديت كلها على جنب، وقعدت أنا خلصت حقي لوحدي، وأقريت العدو على أنه هو قاعد هناك وأنا قاعد هنا. طبعا أرض فلسطين أرض إسلامية، ينبغي أو يعني يجب على المسلمين أن يحرروها، مش على أهل فلسطين بس، عشان إحنا داخل برضو في دماغنا أن أرض فلسطين خاصة بالفلسطينيين يحرروها، بمعنى أن لو احتلت مصر فهي واجب المصريين، احتلت السودان فهي واجب السودانيين. لا يا أخوانا، الشريعة الإسلامية بتقولش كده. التقسيمة اللي إحنا فيها ديت العدو عاملها، وإحنا خلاص خدناها كواقع مشينا فيه، لازم نغير الواقع ده. الواقع ده اتعمل من 100 سنة فقط، 100 سنة قطعوا أوصال الأمة الإسلامية وخلوا مصر قطر لوحديها، والسودان قطر لوحديها، وفلسطين قطر لوحديها، فرق تسد، وكلنا درسنا الكلام دوت في المدارس وعارفين الحكاية ديت، لكن خلاص خدناه كأمر واقع وانتهينا على كده. تخيل انت كده مثلا جات مصر قسمناها، خلوا اسكندرية منطقة لوحدها، عدو دخل عندنا عمل الحكاية ديت، قسم اسكندرية هنا، قسم أسوان هنا، قسم سينا هنا، قسم كذا كذا البلد. هل أنا كمصري مع تقدم الزمن أقبل بهذا الوضع؟ أنا شايف إن في عدو دخل قطع أوصالي، هل أقبل بهذا الوضع؟ أم يظل في ذهني دائما حلم أن نتحد سويا ونعود كما كنا؟ هو ده وضع الأمة الإسلامية، كان في خلافة إسلامية بتجمع كل البلاد الإسلامية تحت راية واحدة، هم أعدائنا شافوا إن مستحيل يعرفوا يحاربوا دولة زي الدولة العثمانية جواها 20-30 دولة من دول زماننا المعاصر، ومساحتها ضخمة ولها رئيس واحد، أو الدولة الأموية، أو الدولة العباسية، أو المماليك، أو الأيوبية، أو غيره من الدول السلاجقة اللي جمعت أعداد كبيرة جدا من الدول تحت مظلتها. فكانت الخطة الرئيسية للعدو أنه يقطع أوصال العالم الإسلامي. أنا جيت رسخت هذا الكلام في كامب ديفيد، وجيت قلت والله الفلسطينيين بقى يحلوا مشكلتهم لوحدهم، وحرصت في هذه المعاهدة تماما على أمن إسرائيل القومي. يعني كان كل البنود زي ما انتوا هتشوفوا بعد كده، كل البنود بتأمن جانب اليهود، مش بتأمن جانب المصريين، بالعكس بتسحب الأمن تماما من المصريين، تعطي كل الأمن للعدو اللي هو أصلا محتل بلادنا. انت ليه بتشرط كل الشروط دي؟ إذا كنت انت أصلا داخل سينا وداخل بلادنا وانت محتل، والجميع يعرف ذلك، سواء كانت الأمم المتحدة أو العالم بأسري عارف ان في 67 دخلت احتلت بلادي، ليه بتحط عليا كل هذه الشروط وكل هذه الافتراضات وانت أصلا المجرم في حقي؟ انت اللي ده انا المفروض ادفعك تعويضات قد كده على سينا اللي احتلت 6 سنوات من 67 ل 73 واستنزفت، وادفعك على الأسرة اللي اتأسروا من عندنا، ودفعك على البترول اللي اتسرق واتنهب من عندنا، ودفعك على السياحة اللي انت خدتها من سينا في فترة احتلالها، ودفعك 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 على الجراح الكثيرة التي مر بها الشعب المصري. المفروض لما نيجي نقعد مع بعض في المعاهدة انت تدفع ده كله، لان انت اللي مجرم في حقي. اما ان انا في كل المعاهدة احرص كل الحرص على تأمينك وعلى حمايتك وعلى أمنك وعلى مستقبلك الطويل، مش بس مستقبلك في زمني، ده مستقبلك في زمني وزمن أولادي وأحفادي والحد إلى يوم الدين. المعاهدة بتاعت كامب ديفيد مفتوحة ملاش حد. فهذا أمر صراحة من الخبل، يعني أنا مش فاهم إزاي الناس مضت على هذا الكلام واتفقت على هذا الكلام، ولسه طبعا الكوارث كبيرة. معاهدة كامب ديفيد حولت العدو إلى صديق، وأمرت بذلك في مناهج التربية والتعليم ومناهج الإعلام. انت متخيل ان 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 بعد كامب ديفيد اتغيرت مناهج التربيه والتعليم في مصر واتحذف منها كل قصه حرب اليهود؟ احنا كان عندنا دايما في المدارس وحتى في الكراريس اللي بتتوزع في على الطلبه في ظهر الكراسه يبقى مكتوب دايما قبل 73 ان العدو بتاعك هو اليهود وان هو محتل بلادك وان هو واخد فلسطين وان هو واخد القدس وان هو كذا وكذا، ومكبر الموضوع وخلي الصلاح صاحي والقصة كلها في دماغنا ان ده عدو لازم اكون انا حريص ومنتبه اليه. بعد كامب ديفيد شلنا كل هذه الكلمات من كتب التربية القومية ومن كتب الدين ومن كتب القراءة ومن كتب كل مناهجنا، اختلف الموضوع تماما لدرجة يا اخوانا ان اتشالت غزوات اليهود اللي كانت مع رسول الله السلام، يعني اتشالت من المناهج تدريس غزوة بني قينقاع، بني النضير، بني كريزة، خيبر، أربع مواقع كبيرة خاضها صلى الله عليه وسلم مع المشركين. البند ده من السيرة ما عادش يدرس في مدارس تاني، ما عادش تاني يوصل للطلبة عشان يفضل العدو اللي هو طول عمره عدو معانا يبقى تحول إلى صديق وخلاص الموضوع انتهى، وبدأنا نعمل نوع من التطبيع اللي بدأنا ننشره بعد كده في العالم العربي، وبدأ الدول تمشي ورا مصر في قضية التطبيع مع عدو ما زال يحتل أراضينا. لم تحدث في كامب ديفيد مدة معينة زي ما قلنا، وطبعا ديت مشكلة كبيرة ما زلنا نعاني منها حتى الآن، حتى مع تغير الظروف، حتى مع الثورة المصرية 25 يناير شمينا نفسنا بقى عندنا سكة جديدة ممكن نمشي فيها، ممكن البلد تنضف، ممكن البلد تقل فيها السرقات، ممكن يكون لنا شأن شكل معين، الجيش بتاعنا ممكن يكون له وضع على مستوى العالم كذا كذا، كل الكلام ده مكبل بكامب ديفيد إلى الآن، وفي ناس مضية على إن البلد تفضل مكبلة سنوات وسنوات وسنوات قدام، ولو انت خلفت دلوقتي يبقى انت اسمك مخالف للمعاهدة الدولية وبتحط نفسك تحت طائلة العقاب الدولي والعقاب الامريكي طبعا اللي هو متسجل اصلا في كامب ديفيد. لم تعترف هذه المعاهدة، معاهدة كامب ديفيد، باحلاف المصريين. المصريون كان لهم معاهدات قبل هذه المعاهدة كامب ديفيد، واشهر معاهدة الجامعة العربية، انا عندي اتفاق دفاع مشترك مع كل دول العالم العربي، قلنا موضوع فلسطين واحنا بعنا القضية في كامب ديفيد، مش بس فلسطين، لبنان. لبنان في سنة 82 بعد كامب ديفيد بثلاث سنوات فقط دخل اليهود لبنان واحتلوا بيروت وعملوا مذابح صبرة وشتيلة، وكانت قصة مأساوية كبيرة كلنا عارفين الموضوع وعارفين حرب لبنان وأزمة حرب لبنان. ماذا فعل المصريون في حرب لبنان؟ ولا كلمة طبعا، ولا كلمة، كانت لسه المعاهدة خلصانة بتاعت كامب ديفيد وعايزين نخلي الأوضاع مستقرة وسكتنا تماما، سكوت مغزي حقيقة. ليه؟ واحتلت لبنان مع أن بقى بيني وبين لبنان اتفاقية دفاع مشترك، يعني لو تعدى جيش على لبنان يتقدم الجيش المصري ويدافع مع اللبنانيين عن لبنان، وكذلك لو تعدى جيش على المصريين يتحد اللبنانيون مع المصريين في حرب هذا الجيش، وده شيء جميل جدا جدا. اتفاقية كانت بين كل العرب في الدفاع المشترك، الدفاع المشترك طبعا ده في هذه القصة، واتضربت السودان واتضربت تونس واتضربت العراق، ومصر ما فيش ولا كلمة، ما فيش ولا كلمة. ليه؟ اللي بيننا معاهدة مكبلانة مع اليهود. اخواني عمال اتقطعوا حواليا كذا دولة عربية زي ما انتم شايفين، ده وضربت طبعا سوريا في جنوب دمشق، ولا فتح المصريين بقهم مع ان مصر دولة ريادية في المنطقة في العرب وفي العالم الاسلامي وفي العالم كله، ليها مكان وليها وضعية. خلاص اتمسحت هذه الوضعية وبدأ ضوء مصر ينزوي ودور مصر يضيع وسط هذه التقييدات التي وضعتها معاهدة كامب ديفيد. طيب، هل تملك مصر قوة الردع إذا خالف اليهود؟ يعني لو قلنا أن اليهود خلفوا في بند من بنود كامب ديفيد، لو احنا في شروط عليها وفي شروط عليهم، هم المفروض ما يتعداش اي نوع من التعدي على الشعب المصري باي شكل من الاشكال، سواء كان على الجنود المصريين او الشرطه المصريه او المدنيين المصريين. فانا عندي هذه الحاله من السلام كما يقولون الدائم. لو حصل مخالفه يهوديه هيحصل ايه؟ هيحصل انك ترد عليهم انت كمان ولا مش هترد؟ لو ضربوا لك حد جوه سيناء جوه حدود مصر دلوقتي، هل هترد بضرب حد جوه تل ابيب ولا ما تقدرش تعمل ضرب جوه تل ابيب او ضرب؟ هل احنا دايما هنقزم الغيظ عندما يغتال جنودنا واهلنا في بلادنا، ولا مفروض ان انا ارد واقول له لا كفايه كده انا ما استحملش ان يتقتل مني واحد او اتنين او عشرة جوه بلادي؟ واقع الامر طبعا كلنا بحميه وطنيه جميله جدا، ممكن لا 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 مش ممكن ابدا نسكت على اهانه الشعب المصري او انتهاك كرامه الامه المصريه او كذا او كذا. بنقول الكلام ده كله، بس واقع الامر ايه؟ شوف كده معايا هذه الارقام، ولعل بعضكم سمعها مني قبل كده، لكن يعني التكرار مهم جدا جدا عشان الموضوع ما ياخدش عندنا شكل الالف، الفنا هذا الوضع وتعودنا عليه. سنه في نوفمبر سنه 2000 اصيب مواطن مصري يدعى سليمان قنبيز وعمته بالرصاص الاسرائيلي حينما كان يجمعان محصول الزيتون قرب شارع صلاح الدين في رفح. 15 ابريل 2001 اصيبت سيده مصريه من قبيله البراهمه بطلق ناري اسرائيلي اثناء وجودها بفناء منزلها القريب من الحدود مع غزه. في نهاية ابريل 2001 قتل شاب مصري يدعى ميلاد محمد حميدة برصاص جنود اسرائيليين. في 9 مايو 2001 اصيب مجند مصري يدعى احمد عيسى برصاص اسرائيلي عندما كان يؤدي عمله على الحدود. في نهاية مايو 2001 اصيب مواطن مصري يدعى زامل احمد سليمان 28 سنة بنيران اسرائيلية في ركبته أثناء جلوسي بمنزلي في حي الإمام علي بمدينة رفح المصرية. في يونيو 2001 قتل مجند اسمه السيد الغريب محمد أحمد بعد إصابته بعيرة نارية إسرائيلية في الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل. في 26 سبتمبر 2001 أصيب ضابط مصري برتبة نقيب اسمه عمر طه محمد 28 سنة بطلق ناري وعدة شظايا في الفخذ الأيسر نتيجة تبادل النيران بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين قرب الحدود المصرية. 5 نوفمبر 2001 أصيب ضابط الشرطة المصري الرائد محمد أحمد سلامة بالرصاص الإسرائيلي أثناء دورية له في منطقة الحدود. 23 ديسمبر 2001 أصيب الشاب المصري محمد جمعة البراهمة 17 سنة في كتفه بطلق ناري إسرائيلي. 28 فبراير 2002 أصيب الطفل فارس قنبيز 5 سنوات بشظية في فخذه أثناء لعبه وحده بفناء منزله. 7 نوفمبر 2004 سقط صاروخ إسرائيلي في حديقة منزل في رفح المصرية ولم تحدث إصابات. 18 نوفمبر 2004 دبابة إسرائيلية تقتل 3 جنود مصريين على الجانب المصري من الحدود. 12 ديسمبر 2007 قتل المجند محمد عبد المحسن الجنيدي بطلق ناري إسرائيلي. 25 يناير 2008 أصيب مجند مصري على الحدود برصاص مجهول. 27 يناير 2008 قتل المواطن حميدان سليمان سويلم 41 سنة من سيناء برصاص إسرائيلي أثناء ذهابه لعمله. 27 فبراير 2008 قتلت الطفلة سماح نايف 14 سنة برصاص القوات الإسرائيلية أمام منزل على الحدود قرب معبر كرم سالم. 21 مايو 2008 قتلت القوات الإسرائيلية المواطن سليمان عايد موسى 32 سنة. 22 مايو 2008 قتل عايش سليمان موسى مصري 32 سنة برصاص الجيش الإسرائيلي. 9 يوليو 2008 قتل الضابط بالجيش المصري محمد القرشي بنيران القوات الإسرائيلية برصاص إسرائيلي أثناء مطاردة لمهربين على الحدود. 24 سبتمبر 2008 قتلت القوات الإسرائيلية المواطن سليمان سويلم 26 سنة من منطقة القسيمة بوسط سيناء. 17 أغسطس 2009 قال الجيش الإسرائيلي أن جنوده أصابوا برصاص جنديا مصريا بعد أن ظنوه خطأ يحاول أن يتسلل إلى أراضيهم. 18/8/2011 قتل 5 مصريين بينهم خمسة مصريين مجندين من حرس الحدود مساء الخميس عندما أطلقت قناصة إسرائيلية عليهم النار من داخل طائرة إسرائيلية. يا ترى إيه الرد في كل هذه الحوادث اللي حصلت؟ يعني إحنا ذكرنا دلوقتي بتاع كم حادثة؟ ذكرنا 22 حادثة. ايه الرد المصري على ال 22 حادثة؟ طب كم مرة حصل على سبيل الخطأ انه قتل مجند اسرائيلي في داخل الاراضي الفلسطينية؟ كم مرة؟ ولا مرة. هل حصل مرة ان حصل خطأ واحنا بنعمل مثلا دورة تدريبية ولا مناورة ولا شك في ان في واحد تسلل عندنا ولا كذا؟ ولا مرة. طب 22 مرة، وده احنا اللي ذكرناه في 10 سنين يعني من سنة 2000 لسنة 2011. لو جمعنا الموضوع كله، الموضوع كله خطير جدا يا اخوانا. طيب بلاش كده، مش بس كده، خليني اقول لك على حاجة تانية. في خلال السنتين اللي فاتوا، السنتين اللي هو بعد الثورة يعني، حصلت عدة حوادث مش من إسرائيل، يعني حوادث في داخل أرض سيناء، كلها حوادث تعدي على الجيش المصري أو على الشرطة المصرية أو على الشعب المصري اللي عايش في سيناء بشكل غير مقبول حقيقة. يعني شفنا مثلا قتل 16 ضابط وجندي في رفح، صح؟ حصل ولا ما حصلش؟ يعني في رمضان اللي فات 16 ضابط وجندي في رفح. بعدها هجم معسكر القوات الدولية لحفظ السلام اللي موجود في سيناء. بعدها حصل هجوم على حي الزهور بالشيخ زويد شمال سيناء. بعدها حصل هجوم على كمين للجيش في منطقة العوجة أدى إلى إصابة 7 من الجنود. بعدها هجم مصنع للأسمنت تابع لقوات مسلحة المصرية في وسط سيناء. بعدها مات ضابط شرطة مصري وأصيب أحد الجنود في هجوم على قسم شرطة نخل في داخل سيناء. بعدها تعرض كمين للجيش المصري للهجوم في مطار العريش. وأخيرا تم اختطاف الجنود 7 بالقرب من العريش. إيه الكلام ده كله يا إخوانا؟ معناه إيه الكلام ده؟ معناه أن الحالة العسكرية في سيناء متردية حقيقة. إيه اللي حصل ده كله؟ إيه اختطاف الجنود وقتل الجنود والهجوم على اسم شرطة والهجوم على كلها كمائن جيش، كمين جيش هنا في العريش وكمين جيش هنا في المطار وكمين جيش هنا في العوجة وكمين، إيه الحكاية؟ يعني إيه الاستهتار الشديد بالقوة الأمنية بالجيش المصري بالشرطة المصرية بالمخابرات المصرية في أرض سيناء؟ ما في أي اعتبار. ده الكلام ده كله على فكرة ما هواش من اليهود. إحنا قلنا إن موضوع اليهود ذكرنا الإحصائيات والأرقام، لكن دلوقتي بنتكلم على موضوع التعدي في داخل بلادنا نفسنا من اهلنا ومن ناسنا ومن الجماعات الارهابيه ومن الجماعات اللي مش عارف ايه، قول زي ما تقول، من المهربين، من المخدرات، من العائلات، من القبائل، من اي حد، لكن في انتهاك لحرمه الارض المصريه في هذا المكان. ليه الكلام ده كله؟ اصل الكلام ده كله ايه؟ اصل الكلام ده ان سيناء مفرغه من الجيش بنص معاهده كامب ديفيد. اين يقف الجيش الصهيوني واين يقف الجيش المصري في كامب ديفيد، في معاهده كامب ديفيد في داخل سيناء؟ تعرفين ان اول دبابه اسرائيليه تقف على مسافه 3 كيلو من حدود سيناء الشرقيه، يعني 3 كيلو جوه الاراضي الفلسطينيه تقف اول دبابه اسرائيليه، اول جيش اسرائيلي. 3 كيلو دولت مفروض ما حدش من اليهود يقف فيهم، ماشي. طب عندنا احنا في مصر فين بقى؟ عندي 3 كيلو برضو جوه الاراضي السيناويه ما ينفعش يقف فيها جيش مصري؟ لا والله، عندي 150 كيلو، 150 كيلو جوه الاراضي المصريه ما فيهاش جيش مصري. فالعدو واقف على بعد 3 كيلو وانا واقف جوه بلادي على بعد 150 كيلو، مش مسموح لي يكون ليا وجود في المكان الثاني ده اللي هو كل مساحه تلتين مساحه سيناء. يعني انا واقف في التلت الغربي والتلتين الشرقيين اللي ناحيه اسرائيل ما فيش فيهم، او ناحيه طبعا الكيان الصهيوني، ما بحبش اسميها اسرائيل، الكيان الصهيوني المحتل فلسطين، ما فيش عندنا اي جيش في هذه المنطقه. انا بقول يا اخوانا انتوا نسيتوا، في 67 دخل اليهود سيناء واحتلوها في 6 ساعات وكان جواها جيش. طيب لما يكونش جواها جيش وحصلت لوثه عقليه عند اليهود وفكروا يخشوا سيناء، اللوثه العقليه ديت وارده جدا جدا، لان دولت اليهود، اليهود اللي هم عندهم في اعتباراتهم ان دولتهم الكبرى من النيل الى الفرات، واللي هم حاولوا ينفذوا هذا الكلام في 67 ونجحوا فيه في الفعل، ودخلوا قطاع غزه ودخلوا الضفه الغربيه ودخلوا سيناء ودخلوا الجولان ودخلوا سنه 82 لبنان. يعني الموضوع التوسع ده مش حاجه اوهام، او بنتكلم على بني قينقاع او بني النضير، مش بنتكلم على 1000 سنه مضت او 1500 سنه مضت، بنتكلم على واقع احنا عشناه كلنا وشفناه كلنا، شفنا الاحتلال ده وعشناه، طب ايه المانع انه يتكرر تاني اذا كانت البلد مفرغه، اذا كان لما كان جيش موجود زي ما قلنا 6 ساعات كانت كافيه لانهاء الحاله الامنيه تماما في سيناء واحتلال سيناء بكاملها وضرب كل مطارات مصر في كل حته. لما انا دلوقتي ما عنديش جيش جوه سيناء نفسها اللي على بعد يعني 34 كيلومتر بس من السويس ومن الاسماعيليه، وغير كده كل سيناء بعد كده فاضيه ما فيهاش حاجه. انا الكلام ده طبعا كله كلام الواحد مذهول منه. خليني ارى لكم نص الملحق العسكري، الملحق العسكري لمعاهدة كامب ديفيد. النص ده النص الرسمي المنشور بيقول فيها بنود كتيرة جدا، بنقي منها بعض البنود، اسمعوها كده واعقلوها وشوفوا ازاي احنا مضينا على كده، ازاي السادات مضى على معاهدة زي كده، وازاي احنا لحد دلوقتي فخورين وفرحانين وبنحتفل وسينا رجعت تاني لينا واغاني ومش عارف ايه ازاي يا اخوانا. شوف اولا، لا يجوز لمصر ان تنشئ اي مطارات حربية في ارض سيناء، ده بند من بنود كامب ديفيد. لا يجوز لمصر، شوف سينا مساحتها قد ايه، سينا مساحتها اكبر من فلسطين على فكرة، سينا كمنطقة مساحتها اكبر من فلسطين وفيها بترول، فيها معادن، فيها ناس مصريين عايشين محتاجين يتأمنوا، فيها سياحة، فيها يعني امور كثيرة جدا، فيها حدودنا الشرقية مع عدو مجرم وعدو غدار، دي سينا. فأنا ماضي في معاهدة كامب ديفيد أنني لا أنشئ في سيناء اللي هي على حدودي الشرقية مطارات حربية. لا يجوز برضو في المعاهدة، لا يجوز لمصر أن تستعمل المطارات التي ستخليها إسرائيل في أغراض حربية. يعني إسرائيل لما دخلت سيناء عملت مطارات حربية، كان ليهم الحق أن يعملوا مطارات حربية وهم محتلين، أما أنا صاحب البلد ما ينفعش استخدم المطارات الحربية اللي هم عملوها ديت في أغراض حربية. يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا لا أبني مطارات حربية ولا استعمل المطارات اللي موجودة في سيناء من الأول كمطارات حربية أو أغراض حربية. لا يجوز لمصر، هذا بند المادة اللي فاتت دي كانت المادة 2 الفقرة 5، المادة 5 من الفقرة، المادة 5 الفقرة 3 فيها بتقول إيه؟ لا يجوز لمصر أن تنشئ أي مواني عسكرية في أي موقع على شاطئ سيناء، سواء على البحر الأبيض أو خليج السويس أو خليج العقبة. يبقى أنا ما عنديش مطارات وبرضو ما عنديش مواني عسكرية، ولا أن يستخدم أسطولها الحربي، أسطولنا الحربي قوات المسلحة البحرية المصرية، لا يجوز لها بنص معاهدة كامب ديفيد أن تستعمل الموانئ التي بسيناء، سواء ميناء العريش ولا شرم الشيخ ولا غيره. لا يجوز للشعب، للجيش المصري البحري ان يقرب من هذه المناطق، ما يستعملش هذه المناطق. يبقى انا ما عنديش القدره ان انا ابعت بارجه مصريه او غواصه مصريه لهذه الاماكن، واحنا مضيين على هذا الكلام. شيء عجيب والله، لكن هو ده الملحق العسكري بتاع معاهده كامب ديفيد. لا يجوز لمصر أن تحتفظ شرق قناة السويس وإلى مدى 58 كيلومتر تقريبا بأكثر من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة. يبقى أنا بتكلم دلوقتي قسموا سينا في معاهدة كامب ديفيد لثلاث شرائح طولية، ألف وب وجيم. الشريحة الغربية اللي هي ناحية السويس وبورسعيد وإسماعيلية اللي هي قريبة مننا، الشريحة ديت مسموح لك يا جيش يا مصري تحط فيها فرقة واحدة بس، مش مسموح لك بقى عشان الحتة دي بتاعتك وبعيدة عن اليهود احط فيها جيش زي ما انا عايز، لا، حتى الحتة اللي جوه سينا بتاعتك ديت انت مسموح لك تحط فيها فرقة مشاة ميكانيكية واحدة لا يزيد مجمل افرادها عن 22,000 جندي، ولا تزيد اسلحتها عن 126 قطعة مدفعية و126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 ملي. هو ناقص يقول لي اسماء الجنود اللي هو عايزهم يكونوا في هذه الفرقه واعمارهم قد ايه وساكنين في بلد ايه وكلام من ده، يعني بيحدد لي كم قطعه تكون في الجيش ده ونوع السلاح اللي موجود وعيار 37 ملي و230 دبابه و48 عربيه مدرعه من جميع الانواع. هي ديت ده الماكسيمم بتاعك، ده قمه التسلح بتاعك في الحته الاولانيه كمان من سينا، مش في كل سينا، في الحته الاولانيه من سينا. وزع الحبه دول بقى زي ما انت عايز، العب بيهم شويه هنا في اسماعيليه شويه بيهم في السويس، يعني وزعهم زي ما انت عايز، لكن اكتر من كده ما ينفعش. واي مخالفه لهذه الارقام تبقى مخالفه لكامب ديفيد، يبقى مخالفه لمعاهده السلام. يبقى يجوز لاسرائيل ان تفعل ما تشاء، ويجوز لمن يساعد اسرائيل، طبعا امريكا وموجوده في المعاهده برضو، انها تتخذ اللازم كما ترى. طيب، ولا يجوز لهذه القوى المحدده، نص المعاهده بيقول ايه، ولا يجوز لهذه القوى المحدده العدد والسلاح ان تخطو خطوه واحده ولو لاجراء مناورات تدريبيه شرق الخط المحدد لها بين الارض التي فيها والارض التي تليها. الارض التي فيها ديت ارضها، والارض التي تليها برضو ارضها، لكن لا يجوز ان تنتقل من هنا الى هنا لاجراء اي مناورات تدريبيه. والكلام ده فقره 2 بند 2 و3. لا يجوز لمصر ان تكون لها شرق هذا الخط اي قوه عسكريه مقاتله. طب الامن في المنطقه اللي بعد كده ايه؟ نعمل ايه؟ كانهم يعني عايزين يحافظوا على الامن في مصر. شوف، اما بالنسبه للامن فتتولى حفظ قوات الشرطه المدنيه المصريه على انه في منطقه تمتد من حوالي 58 كيلومتر شرق القناه الى خط يبدا من قريه الشيخ زويد فوق في الشمال على البحر الابيض المتوسط شرق العريش هي، وينتهي عند رأس محمد غرب شرم الشيخ، يعني واخد سيناء كلها من فوق لتحت، ويبعد عن حدود مصر الشرقية بحوالي 33 كيلومتر. يجوز لمصر أن تستكمل مهمة البوليس المدني في حفظ النظام بقوة حرس حدود بشرط ألا تزيد على 4 كتائب، وأن يقتصر تسليحها على الأسلحة الخفيفة والعربات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النص الوسطاني من سيناء، أنا عندي النص الغربي من سيناء زي ما قلنا هي فرقة عسكرية واحدة بالاعداد اللي قلناها. طب النص الوسطاني من سيناء بوليس بس ممكن يساعد البوليس، جزاهم الله كل خير، يعني ممكن يساعد البوليس بعض قوات حرس الحدود على الا تزيد هذه القوات على 4 كتائب، ومعاهم بس سلاح خفيف وعربيات، لا دبابات بقى ولا طيارات ولا سلاح مدفعيه ولا كلام من ده. الكلام ده كله ما ينفعش في النص الوسطاني. ولا يجوز ان تساعدها بحريا الا زوارق قفر الحدود المسلحه، خفر السواحل بس بالزوارق، تسليحا خفيفا على أن يقتصر نشاطه على المياه الإقليمية في هذه المنطقة. أما باقي سيناء اللي هو الجزء على الحدود الشرقية بعمق 33 كيلومتر اللي هو من أول حدودنا في رفح مع فلسطين وانت داخل لمدة 33 كيلومتر بما فيها شرم الشيخ كلها، يعني شرم الشيخ داخلة كلها في هذه القصة اللي هي المنطقة الشرقية، وطبعا كل البلاد اللي موجودة على ساحل خليج العقبة، نويبع، دهب، طابة، كل هذه الأماكن. لا يجوز لمصر أن يكون لها إلا شرطة مدنية فقط، لا قوات عسكرية ولا حرس حدود حتى ولا زوارق ولا أي شيء، ما فيش ولا سلاح خفيف ولا عربيات ولا كلام من ده. المنطقة اللي هي 33، فين اليهود من القصة دي؟ اليهود على بعد 3 كيلو باتفاقية برضو كامب ديفيد، على بعد 3 كيلو من رفح من الحدود المصرية الشرقية. يبقى هو سامح لليهود يجيشوا كل جنودهم، ومش قايل بقى عند اليهود فرقة مشاة ميكانيكية واحدة عدد جنودها مش عارف كام، مش قايل أي حاجة من الحاجات دي. حط يا عم جيشك كله في المنطقة اللي مواجهة لمصر، ما عندناش مشكلة، مضينا على كده في معاهدة كامب ديفيد. اللي حصل ده هو اللي أفرز الموقف اللي احنا فيه ده، موضوع خطف الجنود السبعة لأن سينا مسكينة ما فيهاش جيش، فضلا طبعا عن إدارة النظام السابق لسينا بالطريقة الأمنية وأمن الدولة والبهدلة اللي عملوها في شعب سينا والإهمال لشعب سينا. ما بنقولش الكلام ده كله، الكلام ده كله نتكلم فيه بعدين، تفصيلاته مريعة حقيقة، سواء كانت خطة سينا الزراعية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية، كل ده كان مهمل إهمال شديد، ويتعاملوا معاهم كأنهم كلهم متهمين، لو الشعب المصري اللي عايش في سينا يعني كلهم متهمين والقضية كلها مهملة. لكن أنا بتكلم عن ملف اللي احنا مضينا عليه سنة 79 مع اليهود، القعدة اللي كانت مع اليهود في كامب ديفيد كان هي دي خلاصتها يا إخوانا. طيب، كل الكلام ده هو كلام طبعا للأسف مؤسف، وبنحتاج ان احنا نراجع في مراجعات كتيرة جدا التفصيلات اكتر من كده. والله انا ما ذكرت بعض البنود المستفزة اللي انا لما اراها ابقى مذهول كيف وقع المصريون على مثل هذه المعادلة. واحد المشكلة ان احنا خارجين من نصر، يعني خارجين من 73، ايه اللي خلاك تنزل ده كله؟ ده انت ما شاء الله حققت نصر فعلا تاريخي، وجنودك ما شاء الله عملوا انتصار مهيب ورفعوا راية الله اكبر، وكان واضح جدا ان انت عامل اثر في الدنيا كلها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا ما نظرناش للقرآن ولا للسنة ولا للشريعة ولا لتاريخنا، ومضينا بهذه الصورة، والموضوع فيه تقصيرات كثيرة ان شاء الله نتكلم فيها بعد الفاصل، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء ملائك حولنا، طاب المساء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفصل كنا بنتكلم على بعض البنود في معاهدة كامب ديفيد ومقارنة الموضوع بما حدث في صلح الحديبية، واعتقد انتم يعني حكمتم بسهولة ان الفرق كبير، وان اللي عمل كامب ديفيد لم ينظر الى ما فعله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، ولم ينظر الى الاثار المجيدة التي تمت في هذا الصلح، ونظر نظرة بسيطة للغاية ان هو يعني عايز بسرعة ونخلص وناخد أرضنا ونشيل حالة الحرب لأنها تعبنا وزهقنا فكانت النتيجة مثل هذه المعاهدة اللي شفنا أثرها. الكلام ده طبعا ممكن يكون مؤلم لكثير جدا من المشاهدين ومشاهدات، وخاصة أنه حاسس أنه ما فيش في إيده حاجة ممكن يعملها، بس على الأقل لازم أكون أنا عارف هذه الأمور عشان ما يضحكش عليا وأفهم أن أنا الحمد لله في وضع جيد وأن الأمور الحمد لله مستقرة. لا، حادث خطف الجنود اللي حصل ده ممكن بكرة يتكرر أو بعده أو في أي مكان، عادي جدا جدا. ما فيش أمن يا أخوانا، يعني ما فيش حد بيحمي هذه مساحات شاسعة، مساحات كبيرة جدا وفيها يعني مخابئ وفيها كهوف وفيها جبال وصحراء، ففيها أشياء كثيرة جدا ممكن ما يستطيع جيش عادي أنه يسيطر عليها، ما بالك لو ما فيش جيش خالص. فتقول لي بقى جماعات وقبائل وعشائر، وارد جدا يحصل أي شيء في الفترة القادمة، وبدل ما يبقوا 7 جنود يبقوا 20، وبدل ما يتخطفوا ويرجعوا ممكن يموتوا، وارد، وده حصل في خلال السنة الماضية كذا مرة، فما اتكلمش على ان من 50 سنة حصل الكلام ده. فالكلام ده لازم نقف قدامه وقفات ونراجع هذا الكلام مع بعضنا البعض، ونشوف حلول، وفقهاء القانون الدولي يقعدوا ويشوفوا ترى ايه مخالفات اليهود اللي كان بديفيد، وترى انا يجوز ليا دلوقتي ان اقعد كاني اعيد ترتيب اوراقي واقعد تاني مع اليهود واقول والله انا ما نسيبنيش كذا ولا نسيبني كذا، احنا مضينا في ظروف معينه، الظروف اتغيرت دلوقتي، وانتوا خالفتوا في كذا وكذا وكذا وكذا، فيجوز لي ان انا خالف. الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفه واحده في كام في صلح الحديبيه، خلاص فك المعاهده وراح فتح مكه. مخالفه واحده حصلت، قتل مره واحده حصل من اليهود من المشركين لاعوان المسلمين، حتى مش للمسلمين، لقبيله خزاعه المتحالفه مع المسلمين، خلاص اعتبرها عهد نقد العهد. اي واحد من اللي ماتوا في ال 22 حادثة اللي ذكرناهم ده وطولنا عليكم فيه وقعدنا قلنا الاسماء، اي واحد من دولت يعتبر نقد لمعاهده كامب ديفيد. ايه اللي هيتم بعد كده في المعاهده الجديده؟ نعمل المعاهده دي ما عندناش مانع، ونعمل هدنه مؤقته تاني لو ظروفي ما تسمحش ان انا اقلت دلوقتي، ما عنديش مانع، لكن تكون ليها مده معينه وبظروف معينه، وبعد كده اقيم وضع جديد، لان انا جيشي مش هيفضل طول عمره بهذه الصوره اللي كان فيها سنه 79، لا، ممكن يكون اقوى واقوى، وان شاء الله يكون جيش مصر اقوى جيش في العالم، ساعتها افضل برضه مكبل باللي حصل اتفقنا عليه سنه 79. الكلام ده غير مقبول عقليا. من الذي يراقب كامب ديفيد؟ في معاهده كامب ديفيد نفسها من الذي يراقبها؟ الامم المتحده تراقب كامب ديفيد، مش بس الامم المتحده، ومتسجل في المعاهده امريكا، ان امريكا لو حصل انتهاك لمعاهده كامب ديفيد تتخذ ما تراه مناسبا، اللي هي شايفاه مناسب تعمله عشان تحل الموقف، لصالح طبعا كله، لصالح الكيان الصهيوني مش لصالح مصر. فاللي بيراقب الموضوع الامم المتحده. قاعده فين الامم المتحده عشان تراقب الموضوع؟ قاعده جوه سيناء في جنودها، في المربع، في المنطقه الوسطانيه ديت اللي في سيناء الشريحه الوسطى. قوات معاهده كامب ديفيد بتقول قوات امم متحده بتقعد في هذا المكان حفظ السلام ومراقبون من الامم المتحده. اما في الجانب اليهودي هناك مفيش قوات أمم متحدة، إنما في بس مراقبين. القوات أمم متحدة اللي عندنا في مصر بتراقب الساحل المصري كله وسيناء كلها 24 ساعة طول السنة، بتراقب كل المنطقة الغربية بتاعت سيناء عشان تشوف يا ترى الجيش المصري فعلا 22 ألف جندي ولا زاد واحد، يا ترى 126 مدرعة مش عارف مدفعية ولا زادت واحدة، كام دبابة ولا زادت واحدة، بتراقب ده كله ساتلايت من فوق، اقمار صناعيه بتراقب، والناس تحت بتراقب وبتسجل وترفع تقارير. المعاهدة بتقول والله معاهدة كامب ديفيد ترفع تقارير بهذه الأرقام للطرفين، الطرف المصري اللي هو أصلا حاططها وعارفها والطرف اليهودي. يبقى أنا ببعت تقارير يومية لليهود بأعداد الجيش المصري وتسليحه ونوع السلاح اللي موجود فيه في منطقة سيناء كلها. ايه الكلام ده؟ الكلام ده هو اللي موجود حقيقة في كامب ديفيد. الأمم المتحدة بتراقب عشان تحفظ كما تقول السلام، وأمريكا طبعا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة ومعها حق الفيتو في الأمم المتحدة. يعني ايه حق الفيتو؟ يعني بعد ما إسرائيل خلفت مخالفة والأمم المتحدة ها في يوم من الأيام قالت والله انتوا خلفتم فانتوا عليكم عقاب، تطلع أمريكا بالفيتو لا ما فيش عقاب. يبقى لا ما فيش عقاب، هو ده حق الفيتو. حق الفيتو ان امريكا تعترض على اي قرار تطلع الامم المتحده، حتى لو كان الامم المتحده فيها 200 دوله او 220 دوله اقروا قرار معين وجت امريكا قالت لا ما ينفعش، يبقى ال 22 دوله شكرا يا جماعه معلش تعبناكم وهننفذ الراي اللي تقوله امريكا او تقوله فرنسا او تقوله روسيا، الدول الخمسه اللي معاها حق الفيتو في الامم المتحده. فطبعا ده وضع برضو يعني للأسف الشديد وضع سيء للغاية. انت ما حطتش في المعاهدة ما يمكن ان يدافع عن حقك ان انتهك، انما وكلت هذا الدفاع الى من تعرف انه يدعم عدوك دعما مؤكدا ومستمرا وتاريخيا وواقعيا وكل شيء. طيب بعد معاهدة كامب ديفيد يا ترى هل توحد المسلمون أم تفرقوا؟ احنا بعد صلح حديبية ما شاء الله توحدنا قوي. بعد صلح حديبية الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع أطراف المسلمين من الدنيا كلها، تعالوا بقى في المدينة المنورة الجو أصبح آمن ولينا قوة ولينا شكل ولينا هيبة. المسلمين جم من الحبشة ودخل اللي كانوا مهاجرين في الحبشة ودخلوا مع مسلمين في المدينة المنورة، وناس جت من القبائل الشرقية والقبائل الغربية ومن فوق ومن تحت، وما شاء الله العدد بدأ يزيد ومصيبة لكلهم شكل. توحدنا بقالنا شكل جميل جدا بعد الصلح الحديبية. ماذا حدث بعد كامب ديفيد؟ هل توحد المصريون مع إخوانهم العرب والمسلمين بعد كامب ديفيد ولا تفرقوا؟ بمجرد ما حصلت المعاهدة شق الصف العربي تماما، كلنا عارفين كده وملا وشفنا الحوادث التاريخية بعد كامب ديفيد. على طول على طول حصل شق في الصف العربي وكل الدول العربية قامت سايبة مصر لوحدها، ومصر قامت سايباهم، وده اللي كان عايزه العدو الصهيوني. ده أجمل يوم في حياته لما شاف العرب بيتفكوا عن بعض، وكان مرعوب أيام 73 لما كان شايف أن مصر وسوريا داخلين مع بعض في وقت واحد، وأن الدول العربية بتتكاتف، وأن الملك فيصل الله يرحمه بتاع يعني موقف بتاعه كان موقف مشرف للغاية لما منع البترول، وبدأت الدول العربية هي كمان تمنع البترول، والجزائر بعتت فرقة عسكرية لمصر، والسودان بعتت فرقة عسكرية لمصر، وما شاء الله لا قوة إلا. كان في شكل جميل جدا جدا للعالم العربي الإسلامي بعد حرب 73. بعد كامب ديفيد النقيض تماما. ده لو كان اليهود ما طلعوش فايدة من كامب ديفيد غير شق الصف العربي والإسلامي الذي تعتبر أكبر فايدة في تاريخ اليهود كلهم. عشان كده بيعتبروا كامب ديفيد، والكلام ده قاله إسحاق رابين، قال إن كامب ديفيد هي التي رسخت الدولة الإسرائيلية أكثر من حرب 48. يعني حرب 48 اللي هي زرعت أساسا اليهود في داخل أرض فلسطين اللي هي ميلاد الدولة الصهيونية على أرض فلسطين، بيعتبر ان كامب ديفيد اهم، لان كامب ديفيد هي اللي لغت الحرب مع الدول المحيطه وامنت الكيان الصهيوني على ارض فلسطين. اللي حصل بعد كامب ديفيد ان الجامعه العربيه العرب نقلوها من مصر لتونس، كلنا عارفين الكلام ده كويس. وحصل شقاق كبير وتراشق بالالفاظ وقطع علاقات دبلوماسيه مع العرب و وجم بعد كده العرب عملوا معاهدات مع اليهود، ويقول لك في ناس تقول لك الله ده ما قروش الكلام ده هوت الا بعد المصريين بكم سنه. ادي يا عم الفلسطينيين قعدوا كانوا بيشتموا المصريين، وادي اللبنانيين قعدوا كانوا بيشتموا المصريين، وادي الاردنيين قعدوا كانوا بيشتموا المصريين. انا اقول لك لا، قولها صح. الصح ان لما مصر ركعت ولما مصر نزلت ولما مصر تنازلت هم بداوا يتنازلوا، لان هم قوتهم كانت مرهونه بقوه مصر. فاذا كان المعلم الكبير بتاع المنطقه والسيد بتاع المنطقه والاخ الكبير هو اللي سلم، وهو اللي مضى على هذا الموضوع. فما تلومنيش انا بقى وانا صغير جنبيه ان انا دخلت انا كمان ووقعت ومضيت زي ما هم مضوا. فاحنا كانت البدايه الفاسده التي تلتها بعد ذلك تبعات فاسده من هنا وهناك. الكلام ده كله تاريخ لازم نعرفه ولازم ندرسه من اصوله الحقيقيه عشان افهم ازاي صلحه. انا بتكلم على واقع يا اخواننا ممكن يتصلح. انا بتكلم على قصه عاشتها مصر مؤلمه لازم نخرج منها، زي ما بنتكلم على مشاكل الفساد وعلى السرقات في الاموال وبنتكلم على كذا وكذا، لازم نتكلم على هذه الامور. ليه اليهود كانوا بيقولوا على حسني مبارك انه كنز استراتيجي؟ كنز استراتيجي لليهود. ليه بيقولوا الكلام ده؟ لان هم حافظ على كل الكلام ده. الكلام ده كله مأمنه وبمنتهى الضمير ما شاء الله. يا سينا ما فيهاش جيش، خلاص ما فيهاش جيش تماما. شرطه بس، شرطه بس، فيها اهمال لكل شيء، فيها اهمال لكل شيء. مناهج تربيه وتعليم لصالح اليهود، ماشي يا عم، مناهج تربيه وتعليم لصالح اليهود. افساد لحاله الشعب كله، سرقه مقدرات وعدم، ماشي، كل اللي انت تقول عليه ماشي، بس خليني قاعد في هذا المكان والامور مستقره على هذا الوضع. طبعا اليهود اخر مزاج واخر انبساط من الوضع ده، عشان كده بيقولوا عليه تصريحا هكذا مبارك كنز استراتيجي لليهود. ما يستحون حتى يقولون هذه الكلمات، تصريحات سياسيه ما يستحي. المفروض الخارجيه المصريه كانت تعترض تقول لا ما ينفعش هذا الكلام، وهذا التصريح تصريح فاجر لا يمكن ان يقبل، ان يقال ان رئيس دوله اسلاميه ولا عربيه او دوله زي مصر يكون كنز استراتيجي لليهود في المنطقه. لكن قالوا هذا الكلام ولم يتحرك احد، لان ده كان واقع اللي احنا عشناه سنين طويله جدا بعد كامب ديفيد. اخطر ما في الامور ايه اللي حصل؟ اخر حاجه نقولها في هذا التعليق على موضوع كامب ديفيد وعلاقتها بصلح حديبيه، اعظم فوائد صلح حديبيه ان اعترف المشركون بدوله المدينه المنوره. قعدوا معاهم على طاوله مفاوضات وقال لهم خلاص انتوا كيان واحنا كيان، لان المسلمين لحد هذه اللحظه ما كانوش معترف بيهم، وكان اليهود او كان المشركين معتبرينهم مجموعه من الابقين، مجموعه من الصباه، مجموعه من الهاربين من بلدهم الى بلد اخر. فبيخاطبوا دايما حكومه المدينه المنوره القديمه، يخاطبوا عبد الله ابن ابي بن سلول، يخاطبوا اليهود، يخاطبوا هذه القوى اللي كانت موجوده قبل كده في المدينه المنوره، بيخاطبوا هذه القوى ان تعيد اليهم الهاربين، ان تعيد اليهم اللاجئين الذي لجأوا الى هذه البلاد. ما تعتبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم رئيس دوله دلوقتي مستقل؟ ما تعتبر ان الجنود ووزراء ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير، ما تعتبر انتوا كلكم هربانين من بلادنا واحنا هنرجعكم في يوم من الايام، ودي مش دوله ودي مش كيان. في صلح الحديبيه ده اول اعتراف رسمي من قريش ان المسلمين ليهم دوله وليهم كيان وليهم كينونه وليهم احترام وليهم هيبه، احنا بنعقد اتفاق معاهم وادي بنود الاتفاق، فده اعتراف رسمي مننا ان انتوا دوله. وجنى المسلمون اثار هذا الاعتراف بقوه بعد صلح حديبيه. العالم كله، العالم في العرب كلهم، القبائل العربيه اقبلت على المسلمين كدوله محترمه معترف بها من اكبر قبيله موجوده في الجزيره العربيه. اقبل من هنا وهناك الناس ليضعوا ايديهم في ايدي المسلمين، اللي يعمل معاهده واللي يدخل في الاسلام واللي يهاجر للمدينه. الوضع يا اخوانا اختلف كليا بعد صلح حديبيه، لان المسلمين اعترف بهم في اوساط الجزيره العربيه. ماذا حدث بعد كامب ديفيد؟ للاسف الشديد كارثه الكوارث، ان اعترف المسلمون بان هناك دوله اسمها اسرائيل. تخيل ان لحد هذه اللحظه، لحد كامب ديفيد، لحد 79 كانوا يسموها الكيان الصهيوني، المحتل الصهيوني، المحتل اليهودي. السادات نفسه قبل هذه المعاهدة بأربع سنين، سنة 75 بعد موقع، بعد حرب أكتوبر بسنتين، قال في الخطاب بتاعه في مجلس الشعب أننا لا يمكن أن نعترف بإسرائيل طالما أن هناك جندي واحد يهودي موجود على الأرض العربية. كان يقول هذا الكلام بعد، وده كان كلام جميل جدا اتقال، واتقال انه لا يمكن ان ينهي حالة الحرب طالما هناك جندي يهودي على الارض العربية. وذكر في خطابه، ذكر في خطابه فلسطين، وذكر في خطابه غزة والضفة الغربية، وذكر في خطابه القدس. ومع ذلك بعد اربع سنين كل الكلام ده اتنسى، وقام وقع على الاتفاقية دي واعترف بإسرائيل، وبدأت الدول الاخرى الأردن ولبنان والمغرب وقطر وكذا دولة بدأت تعترف أن في حاجة اسمها إسرائيل، سواء بقى تمثيل دبلوماسي، تمثيل اقتصادي، علاقات مع الكيان الصهيوني ده على أنه هو إسرائيل، بل اعترف بذلك وللأسف الشديد المجاهدون القدماء في أرض فلسطين. فتح اعترفت وقعدت مع الكيان الصهيوني وخلاص يا عم انت صاحب الأرض وخد انت الحتة دي ودينا حتة، خد 78% واديني 22%، اخد الضفة الغربية وغزة وامضي معاك ويبقى دي بلدك ودي بلدي وانتهينا على كده خلاص. تخيل ان هذه اثار كامب ديفيد. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية اعترف به، اول مرة نعترف باسرائيل كدولة كان في كامب ديفيد، وكل اثار ديت بيجنيها الان الشعب المصري وبيجنيها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية كلها والشعوب الاسلامية. الصورة اتغيرت كتير جدا، محتاجين نقف وقفة كتير جدا جدا مع نفسنا، محتاجين نراجع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، محتاجين نراجع الشريعة، محتاجين نراجع القانون السياسي في الإسلام، يا ترى إيه هي ضوابطه، السياسة الشرعية في الدين إيه هي ضوابطها، عشان أعرف أخد قانون يرضي ربنا سبحانه وتعالى. اتأكدوا يا أخوانا إن لو أنا رجعت للشريعة عشان أشوف شروط المعاهدات وأعمل عليها مش هلاقي قيود اتحطت على رقبتي ضيعتني، لا والله هلاقي قيود تحميني، وهلاقي قواعد تنجيني في مثل هذه الظروف، وهلاقي نور ينور لي الطريق بتاعي، لان القواعد دي مطلقه ما فيهاش اخطاء، هذه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى وتطبيق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. لو انا رجعت، لو انا كنت بقرا تاريخ، لو انا كنت كرئيس دوله او كحكومه بفرغ وقت اشوف في صلح حديبيه بتفصيلاته، اشوف معاهده الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في اول ما دخل المدينه بتفصيلاتها، أشوف معاهدته مع النصارى في نجران والنصارى في أيلة والنصارى في أذرح وكذا، معاهدة عملها صلى الله عليه وسلم مع معاهدته مع قبائل جهينة حوالين المدينة المنورة، أشوف هذه المعاهدات الرجعة الأصول دي موجودة، كنت هعرف إيه اللي يصح أن أعمله والذي لا يصح أن أفعله، وساعتها النور ده كان هيوديني هيوفر عليا جهود كتيرة جدا ويأمن بلدي ويأمن شعبي ويأمن أمتي كلها. الحق بين والحلال بين والحرام بين، وكل الشريعة الحمد لله بين ايدينا، وحافظ الله القرآن الكريم وحافظ الله السنة المطهرة، كل شيء بين ايدينا، احنا مش معذورين في هذه المخالفات. لازم ندرس تاريخ، لازم نقرأ التاريخ من اصوله الصحيحة. بنود كامب ديفيد اللي انا قريتها دي موجودة في كل مكان، موجودة في الانترنت، ممكن تخش تراجع وتشوف التفصيلات الكتيرة اللي انا ما قلتهاش، ممكن تراجع كل الكلام ده وتعرف ان اللي قلناه ده كله فعلا احنا وقعنا ليه. ساعتها هتعرف ليه الجنود السبعة اتخطفوا في ارض سيناء، وليه احتمالية تكرار هذا الموضوع، الى ان ينتبه المصريون الى الحق الذي يجب ان يدافعوا عنه ويجلسوا جلسة قوية حازمة مع عدوهم، يراجعوا فيه بنود هذه المعاهدة ويصلوا الى ما يمكن ان يطبق في الفترة القادمة. اسأل الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نذكر بعض الأثار المجيدة لصلح الحديبية عشان نعرف نقارن مع الوضع ونشوف يا ترى الدنيا مشيت إزاي. إن شاء الله رب العالمين ربنا يتقبل منا ومنكم جميعا، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين